بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للعلامة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس
يمانية هكذا
يمانية بيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الذي يقول على سماحة شيخنا رحمه الله تعالى سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن، بيض سحولية، وهذه اللفظة مما انفرد بها البخاري والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وسحولية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. والصواب إثباتها في العمدة. نعم.
يعني يصير كفن في 3 أبواب بيض يمانية سحولية.
بيض سحولية.
بيض سحولية. طيب أقرأ ما هنا شفنا.
نعم. بيض سحولية.
عندي بيض يمانية.
لا سحولية.
سحولية. كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. عن أمي قال رحمه الله: باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3.
ابنته فقط؟
نعم.
حين توفيت ابنته هكذا في نسخة، وهي عند البخاري رحمه الله تعالى. والذي يقول على سماحة الشيخ: حين توفيت بنته أو ابنته زينب. نعم. بنته زينب. نعم. انظروا الشيخ خير. توفيت ابنته زينب ولا بنته فقط؟ ابنته فقط. نعم.
فقال اغسل
لفظة حين توفيت ابنته فقال اغسلنا، هذا عند البخاري فقط. نعم. الحديث أخرجه الشيخان.
فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيء
هكذا ولا الآخرة
أخيرة.
وفي نسخة الآخرة
نسخة
من
نسخة الدار بن الجوز.
نعم. نسخة المعروف الآخرة. نعم.
هل ابنتها شكو حين توفيت ابنتها؟
نعم. لا يوجد زينب
ولا يوجد زينب
عند مسلم. ليس عند مسلم.
نعم. عند كل ابنته عند مسلم حين توفيت ابنته، وعند البخاري حين توفيت ابنته.
مسلم
والبخاري.
لا يوجد زينب.
لا
يوجد بنته زينب.
لا. ابنته.
بنته زينب.
أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، تعني إزارة.
أشعرنها به هكذا في نسخة، وفي نسخة أشعرنها إياه، هو الذي يقول على سماحة شيخنا، يعني إزارة. وهذا عند الشيخين. نعم.
عندي تعني إزارة. تعني إزارة.
وفي نسخة يعني إزارة. وفي رواية
وفي رواية أو سبعا
وهذه عند الشيخين. وعند مسلم فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا.
وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
ومواضع الوضوء منها هكذا.
نعم.
وهي ليست عند في نسخة لا توجد عندكم جميعا منها.
نعم.
وفي نسخة لا توجد وهي عند الشيخين. نعم.
وأن أم عطية رضي الله عنها قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون.
الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله الوقص كسر العنق.
ولا تخمروا وجهه
ولا رأسه.
هكذا في نسخة بزيادة ولا رأسه بزيادة ولا وفي نسخة ورأسه. الوقص قال المصنف
قال رحمه الله الوقص كسر العنق.
هكذا قال رحمه الله.
نعم.
وفي نسخة قال المصنف الوقص كسر العنق. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله، وقد دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب تغسيل الميت وعلى وجوب تكفينه، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذه من كرامة الله للمسلم، هذه الأشياء من كرامة الله للمسلم ورحمته له ولأهله أنه يغسل وينظف ويطيب ويصلى عليه بعد التكفين ويدفن، ولا يجعل كالجيف على الطرقات. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، فوفق الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكفنوه في ثلاثة أثواب، أي قطع أو لفائف، بسطة واحدة فوق واحدة من سحول نسبة إلى سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف ثم ردوها عليه وربطوها وطيبوه صلى الله عليه وسلم، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل، وإن جعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي حين كفنوه في قميص، فإذا جعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ. ولو كفنا بلفافة واحدة كفت، يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس، ويربط ما تحت الأرجل، ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام ثم دفن، والميت يوضع في لحده مربوطا وتحل العقد وتبقى في محلها. هذا من السنة. أما أنهم يكشفون هذا لا يشرع، ليس من السنة، إنما تفك العقد فقط وتبقى في مكانها. وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، لكن في سنده عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو لين الحديث، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في مسنده، وابن سعد في الطبقات والضياء المقدسي والبزار في مسنده، وقال سماحة الشيخ الباز رحمه الله والمحفوظ ما روته عائشة رضي الله عنها أنه كفن في ثلاثة أثواب. وهنا مسألة، لماذا لم نجمع بين حديث عائشة وحديث تكفينه عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، حديث عائشة وحديث علي؟ حديث علي جاء بالزيادة وهي سبعة أثواب أو سبعة لفائف، وحديث عائشة أنه كفن في ثلاثة فقط، لماذا لا نقول أن ما جاء به علي رضي الله عنه زيادة علم؟
لأنه مخرج واحد، حدثت مرة واحدة القصة.
أيوة، لماذا؟ يعني عند من يقول بتحسين عبد الله بن محمد بن عقيل وتحسين حديثه، بعض العلماء يحسن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وإسناد الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل. انظر عبد الله بن محمد بن عقيل في التهذيب تقريب، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب ومع أن في إسناده عبد الله ابن محمد ابن عقيل إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى صححه والحديث وقال رحمه الله تعالى حماد هو ابن سلمة وهذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. والحديث رواه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وانظر المحلى ومجمع الزوائد ونيل الأوطار. فالحديث صححه الشيخ أحمد شاكر. فهل يصح أن نقول الحديث متنازع في صحته ومن أثبت معه زيادة علم فيؤخذ بها؟
لا.
أم لا يمكن في هذه المسألة؟
لا يمكن.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات مرة
واحدة.
ولذلك قال العلامة الألباني وهذا كلام متين جدا من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قال كما في الضعيف في المجلد 12 ومثله في النكارة حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات. وقال لا نعلم أحدا تابع ابن عقيل على روايته هذه. قلت أي العلامة الألباني رحمه الله والأصل فيه أنه حسن الحديث يعني عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث إلا إذا خولف كما هنا. وقد أحسن الكلام فيه الحافظ ابن حجر في التلخيص هكذا في التلخيص ولا في تلخيص الحبير أفضل الصواب يقال في تلخيص الحبير أو إذا يعني كنسبة التلخيص ويقال تلخيص الحبير وليس التلخيص الحبير. فقال وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل. انتبهوا لهذا. عبد الله بن محمد بن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه في المتابعات وأما إذا انفرد يعني ممكن يكون حديثه إيه؟ حسن وأما إذا خالف فحديثه لا يقبل يرد. ولذلك لما أخرج الحديث الحافظ الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير من طريقه قال هذا حديث منكر تفرد به ابن عقيل. قلت أي الألباني والظاهر أن الهيثمي لم يتنبه لنكارة حديثه هذا فجرى فيه على الجادة فقال في مجمع الزوائد رواه أحمد وإسناده حسن والبزار. يقول الشيخ ناصر وفي حديث أم عطية وهي نسيبة الأنصارية دلالة على أن تكرار يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وفي حديث أم عطية رضي الله عنها وهي نسيبة الأنصارية دلالة على تكرار الغسل أفضل على أن تكرار الغسل أفضل. ولهذا أو الغسل لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلاتها اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن يعني حسب الحاجة. 3 أفضل وإن غسلت غسل واحدة كفى إذا جرى عليه الماء مرة واحدة كفى هذا الواجب. لكن إذا كرر الغسل 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضل. والأفضل 3 إذا لم تكن هناك حاجة والسنة أن يكون بماء وسدر لأنه أبلغ في التنظيف والتليين تليين الأعضاء. وإن لم يوجد السدر يكون فيه غير السدر كالأشناني والصابوني والشامبو ونحو ذلك مما ينظف. والسدر أفضل إذا تيسر، والأفضل أن يكون في الغسلة الأخيرة كافور، لأنه يصلب الجسد ويطيب الرائحة ويطيب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ويطيب في مغابنه. المغابن كطي الركبة، الركبتين وتحت الإبطين وكذا عند السرة، وأذنيه وآباطه ومغابن رجليه، يعني الغبن من الخفاء، يعني المكان المختفي كبين الأصابع خصوصا إذا كانت متلاصقة، وترقوته. يقول فيروز باري في القاموس المحيط: الترقوة ولا تضم تاؤه، العظيم بين ثغرة النحر والعاتق. ورأسه يطيب بمسك أو غيره من أنواع الطيب أو العود أو الورد، ويطيب أيضا الأكفان. كل هذا مشروع، إلا من الذي لا يطيب أكفانه؟ إلا المحرم، فإنه يكفن في ثوبيه، كما يأتي في حديث ابن عباس أنه مات رجله محرم في عرفات، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل بماء وسدر، وأمر أن يكفن في ثوبيه، يعني إزاره ورداءه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بل يكشفان، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يحنط. والحنوط الطيب، قال الفيروز بادر رحمه الله تعالى في القاموس: الحنوط كصبور وكتاب، كل طيب يخلط للميت. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: والسنة أن يبدأ غاسل الجنازة بالميامن، يرفعها قليلا، فإن خرج منه شيء نجاه بخرقة أو صب عليه الماء، ثم وضأه وضوءه للصلاة، نظف فمه بالماء بأصابعه بماء قليل، وينظف أنفه أيضا بالماء، ويغسل وجهه ثلاثا هو الأفضل، ثم يديه ثلاثا يعني المرفقين، ثم يمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه كما في وضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه مع السدر، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة. وإن كانت امرأة أو رجل له شعر طويل، يجعل شعره ثلاثة قرون، وتجعل كلها خلف ظهره، كما فعل الغاسلات ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم حقوه، أي إزاره، وقال: أشعرنها إياه، لما جعل الله فيه من البركة من مس جسده صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يكون إزارا له، لأن هذا الحق أو الإزار فيه من عرق الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مباركا. وأما أماكن جلوسه ومنبره وما مسته يده وعصاه ورمحه، فلا يشرع التبرك بها، ولا أماكن مشيه عليه الصلاة والسلام، خطواته لا يجوز هذا. وما فعل عبد الله بن عمر أنه كان يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الشاهد بن عبد الله، وقد نهاه عنه أبوه وهو أعلم وأجل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان عمر موافقا للسنة، وهذا الشاهد بن عبد الله بن عمر لم يصف فيه رضي الله عنه وأرضاه. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار ورداء وقميص وخمار ولفافتان، هذا هو الأفضل. وإن كفنت في لفافة واحدة كفى، أو في قميص ولفافة كفى، أو في قميص ولفافة وخمار كفى، والأفضل قميص وإزار ورداء وخمار على رأسها ولفافتان، هذا الأكمل في حقها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم،
كلام الإمام البخاري.
نعم،
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة من الرابعة، مات بعد الأربعين.
نعم الصدوق هذا مثله 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 يحسن حديثه لا سيما في المتابعات.
حديث ذكر زينب يا شيخ.
نعم.
عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته زينب.
من أين تقرأ؟
كتاب عمدة الأحكام. رواه شرح الشيخ البسام وذكر أن رواه البخاري في الجنائز ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي.
ليس هذا منضبط. ليس منضبط.
ما فيش ابنته زينب.
دار العقيدة هذه فاسدة. عقيدة تبع حزب الموت. منحرف فيها كتب الضلال، كتب فيها كتب الشرك والزندقة، كتب ابن عربي وغيره. معنا كتب دار العقيدة. والعياذ بالله. ونصحناه ولم يرجع. نعم.
ما وجدناش في كتب التسعة شيخنا.
لا لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. دار العقيدة دار خبيثة سماها دار العصيدة
ابنته زينب
ونظلم العصيدة. لا لا يوجد باطل. نعم اقرأ
شيخنا. كشف الوجه عند الوجه عند الدفن هذا مخالف للسنة.
الكتاب موجود لماذا تقرأ من اقرأ الأصل الصحيحين نفسه. نعم
كشف الوجه عند الدفن هذا مخالف للسنة.
ليس من السنة.
قال رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
ولم يعزم علينا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا لفظ البخاري الذي ساقه المصنف هنا لفظ البخاري. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كيف نهينا ولم يعزم علينا؟ أليس النهي يفيد العزم والتحريم؟
بلى.
إذن هذا ما هو ولم يعزم علينا؟ هل هذا اجتهاد من أم عطية لا توافق عليه ويبقى النهي كما هو، أم أن هذا يخرج النهي إلى الكراهة؟
ممكن شيخنا ولم يعزم فيما سبق، يعني لم يؤاخذوا بما كان من قبل لما كانوا يتبعون الجنائز.
لا لم يعزم علينا يعني لا يؤكد التحريم.
حال النهي يعني
لا يؤكد التحريم.
قلت
لا حياتي التفصيل في هذا، حياتي التفصيل في هذا تفصيل شديد. أنا أقصد لفظة ولم يعزم علينا هذا اجتهاد من المعطية رضي الله عنها، أم أن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرفع للرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا
سيأتي التفصيل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة
هكذا فإنها عندكم جميعا ليست في نسخة وليست في الصحيحين. فإنها إن تك
فإنها إن تك صالحة فخير
إن تك هكذا.
نعم.
فإن تك في نسخة فإن تك وهي عند البخاري. نعم.
فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
الحديث أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري رحمه الله. نعم.
باب آخر باب في موقف الإمام كم
هذا تبع الباب الآخر هذا
هذا الأخير.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عن أبي هريرة
هذا هو الأخير. نعم.
عن سمر
عن سمر هذا باب آخر كان موجود أفراد. قال رحمه الله باب في موقف الإمام من الميت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها.
نعم. من حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما. نعم.
فقام وسطها.
نعم.
عندي ما فيش فيه فقام وسطها.
نعم عندك في وسطها.
نعم.
الذي قرأ على سماعة شيخنا فقام وسطها. انظر الشيخين
فتح سنان
وسط وسط معروف وسط.
عندي تفصيل شيخنا الشيخ بسام رحمه الله. الشيخ بسام يعني تكلم في هذا
لماذا
في الاسكان ولا التحريك؟ قال وسطها بإسكان السين في الرواية يعني وسطها. والفرق بين ما سكنت سينه وما حركت ما قاله الجوهري وهو أن ما صلحت فيه بين يسكن وما لا تصلح فيه يفتح. يقال جلست وسط القوم بالسكون وجلست وسط الدار بالفتح.
يعني لغة.
قال رحمه الله باب في تحريم التسخط بالفعل والقول.
عندكم الأبواب هذه؟
أنا قبل كده إحنا تركتها في فضلك.
لا لا. طيب.
الحدث السابق حديث السابق في البخاري ما على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها في عليها. وأيضا في البخاري
لا يوجد فقام وسطها
فقام وسطها. عليها. وأيضا في البخاري في باب آخر وفي صحيح مسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها.
طيب
قال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما.
قال رحمه الله الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
نعم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. ففي الحديث الأول قول أم عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع النساء للجنائز إلا المقابر. إلى المقابر انتبه. وهذا يخرج إذا كان اتباع من أجل
الصلاة
كان يصلى في يعني في بعض القرى عندنا مثلا في قلاتنا يصلون على الميت ليس في المسجد وإنما في مكان قريب من المقابر مكان يجمع كل المساجد كل الناس. وهذا شيء أفضل هذا شيء طيب. وإن كان الصلاة في يعني على المقبرة جائز والصلاة في المسجد جائز لكن النبي كان له مصلى يصلى فيه الجنائز الجبانة. فيجوز اتباع النساء الجنائز لا يجوز اتباع النساء الجنائز إلى المقابر. أما الصلاة عليها فلا بأس. المرأة تصلي على الجنائز في المسجد أو في المصلى أو في البيت يشترك فيها الصلاة يشترك فيها الرجال والنساء. أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب لا تزور المقابر ولا تتبع الجنائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما قولها ولم يعزم علينا ففي هذا فيما تظنه أم عطية رضي الله عنها وفيما ظهر لها إذ لم يكن في ذلك تأكيد للعنهن أو لغضب الله عليهن أو نحو ذلك بل فيه النهي المطلق وهو كاف. النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في المنع لمنع النساء من اتباع الجنائز كاف في منع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر وذلك لأن صبرهن قليل ولأنهن فتنة. فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده أن منع النساء من الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز لئلا يفتن الناس. طبعا هذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ولكن هذه المسألة فيها مبحث طويل يعني شيئا ما بمقدار هذا المختصر لعلك تقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين سنأتي بكلام القول بالمنع والقول بالجواز وننظر. وأنا حرصت على هذا حتى يعني تبنى عندك الملكة الفقهية والحس الفقهي يعني انظر كيف الاستدلال عند ابن عثيمين تكاد تجزم بالمنع وأن تقرأ كلام الألباني تكاد تجزم بالجواز بل بالسنية. اقرأ.
قال شيخنا حفظه الله وقلت قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الخامس في الصفحة 79 بعد 300 إلى 83 قوله إلا لنساء فليست بسنة. وفي المسألة خمسة أقوال فقيل إنها سنة للنساء كالرجال وقيل تكره وقيل
القول الأول إنها سنة تخيل من سنة إلى كبيرة. هذا عجيب. نعم. فقيل إنها سنة.
فقيل إنها سنة للنساء كالرجال.
هذا قول الأول.
وقيل تكره.
هذا القول الثاني.
وقيل تباح.
وهذا الثالث.
وقيل تحرم.
هذا الرابع.
وقيل من الكبائر.
وهذا الخامس.
والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، ودليل ذلك ما يلي: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
زائرات القبور أخرجه
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. الثاني من جهة النظر، فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك. وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى المقابر، فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا للأثر. واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي قبر النبي،
يعني أصحاب الإمام أحمد، وهذا يسمى وجه عند الحنابلة. إذا قال هذا وجه، يعني لأحمد وللأصحاب،
لأصحاب في المذهب
لأصحاب. أما إذا قال هذه رواية فهذا عند الإمام الإمام نفسه. هذه من أصول مذهب الحنابلة.
واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها.
طبعا كيف يعني الآن يستشكل على من قال بالحرمة أو أنها كبيرة قبر الرسول، تزوره المرأة أو لا تزوره؟
وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والذي يترجح عندي أنه لا استثناء، لأن وصولهن إلى القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، وحينئذ يكون مجيئهن للقبور لغوا لا فائدة منه. بل في زماننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث
هذا التشكال،
ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها؟
وهذا الحديث
وهذا أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي وعزاه في مجمع الزوائد للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك. فالجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، وهي عائشة رضي الله عنها تقول: شبهتمونا بالحمير والكلاب، أي في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة، فهي رضي الله عنها غير معصومة، ولا يمكن أن يستدل بفعلها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة مهمة، يعني لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أي أحد حتى الصحابة. إذا اجتهد الصحابة وكان قوله خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا صح أن نقول، يعني يخصص قول الرسول بقول عمر ونخوف على عمر مثلا، لا يصح هذا.
فإن قيل: ما تقولون في الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت، إلى أن قالت: يا رسول الله، أرأيت إن خرجت ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث إلى آخره. فالجواب: يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن.
يعني هذا التوجيه هل هو وجيه؟ هذا التوجيه
لا،
لأن عائشة ما سألت أرأيت إن خرجت للزيارة أو لغير الزيارة.
صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد،
لكن يعتذر لمن يقول بذلك. لماذا؟ لأن عندنا لعن، لعن الله زوارات القبور، فلا بد من تخريج هذا، لا بد من الجواب عن هذا. ها؟
قال رحمه الله: وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زوارات بصيغة المبالغة. فالجواب: الحديث ورد بلفظين، زائرات وزوارات. فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال، وإن كانت للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به، لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة، وزوارات في الكثير للمبالغة. ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم، لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات. ولو أخذنا بزوارات ألغينا دلالة زائرات، وقد تكلم شيخ.
طبعا هذا كله مع عند ثبوت لفظة
زوارات
زائرات، وإلا فإن الألباني رحمه الله وجماعة يضعفون هذه اللفظة زائرات ويثبتون فقط زوارات. نعم.
وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد الأول كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه، وذكر عدة أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الألباني رحمه الله في تلخيص أحكام الجنائز في الصفحة 78 إلى 80: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزور.
يعني الألباني يقول ب
الاستحباب،
العثيمين يقول بأنه
كبيرة.
عموم
قوله صلى الله عليه وسلم: فزور القبور، فيدخل فيه النساء. وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء فمعا، فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أن يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أقول:
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، هذا منسوخ، هذا منسوخ.
أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام، ذهبت طلاوته الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. ويزيده تأييدا الوجوه الآتية: الثاني، مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أو ترق
العلة مشتركة، كنا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، يشترك في ذلك الرجال والنساء سواء.
فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الأول وهو صحيح عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم. ثم أمرنا أو أمرنا بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. الثاني وهو صحيح.
طيب هل هذا له حكم مرفوع أم هذا فهم عائشة رضي الله عنها؟
له حكم مرفوع.
الظاهر أن له حكم مرفوع والله أعلم.
الثاني وهو صحيح عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه.
هذا فيه الأدب مع النائم. الإنسان لا يزعج معه إنسان نائم حتى ولو كان عظيم القوم لا يزعج غيره. يعني بعض الناس خصوصا يعني بعض الطلاب يسكنون مع بعضهم ولا يهتم بهذا غلط. هذا ليس من الأدب. الإنسان يتأدب. نعم.
وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلته فدخلته فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك.
هذا أدب عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أين هذا الأدب مع الأزواج؟ أين هو؟
فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال رحمه الله لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو
صحيح. هذا موجود. بعض الناس يذهب يوم الجمعة للنزهة عند المقابر ويزرعون الورود والأشجار عند المقابر ويأخذون الطعام والشراب والشاي والقهوة وهذا غلط. هذا عبث. نعم.
وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور الحسن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع في الصفحة 95 وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى كلامه.
هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى والذي يظهر الله تعالى أعلم جواز مشروعية زيارة القبور للنساء، وإن كان كل مشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم يمنعون من هذا. لا تأتي بكلام الشيخ صالح في ملخص الفقهي صالح الفوزان، كلهم الشيخ عبد العزيز رشف وصالح الفوزان وديان الشيخ الباز كلهم لجنة دائمة كلهم يقولون بأن هذا محرم. نعم
يعني أنت ترجح في كلام
الله أظهر الله وتعالى من الجواز كلام الألبان رحمه الله. نعم
أيضا أحسن الله إليكم شيخ.
نعم
أحسن الله إليكم أيضا الحديث عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبرها.
نعم هذا
لا ينكر عليه،
يعني هذا اختصار تلخيص أحكام الجنازة اختصار، والشيخ ناصر توسع في الأحكام النفسية.
شو نلفظ الزائرات لا تصح؟ زائرات
آي نعم صواب أنها لا تصح، صواب زوارات. مرة معنا فتح المجيد هذا
ما ضعف الشيخ الألبان كل الرواية
تكلمنا
سلكين
شهر
ترجحنا هذا مناجي سلكين رجحنا
هذا. نعم طيب لعل الحديث أسرع بالجنازة إن شاء الله المرة القابلة، يعني نكتفي في هذا الكتاب اليوم بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.